الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، من اسم زمان كصمت يوم الخميس، أو حينا، أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم، وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن، كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. بعد أن ذكر الشيخ المفعول المطلق والمفعول به والمفعول له، عقب ذلك بذكر المفعول فيه. وإذا أردنا أن نعرف المفعول فيه فنقول: هو كما قال الشيخ ما سلط عليه عامل على معنى فيه. ويقال أيضا هو ما ذكر فضلة، أي ليس بعمدة، لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا، أو مكان مبهم، أو مفيد يعني مقيد، هذا المكان يكون مقيد، أو مفيد مقدرا. إذن المفعول فيه هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه. فإذا لم يكن هذا العامل على معنى فيه فلا يكون مفعولا به. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: واخشوا يوما، اخشوا يوما، لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، اخشوا يوما. هل نخشى في ذلك اليوم أم نخشى اليوم؟ هنالك فرق. فالخشية وقعت على ذلك اليوم أم في ذلك اليوم؟ أنت تخاف ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون في ذلك اليوم أم يخافون اليوم الذي يحاسبون فيه؟ فأنت تعمل في هذه الحياة الدنيا خشية أن يقع عليك العذاب يوم القيامة، فأنت تخشى اليوم ولا تخشى في ذلك اليوم، أنت تتقي ذلك اليوم. أنذرهم يوم التلاق، أنذرهم في يومي ولا الآن أنذرهم يوما؟ فهل هذا العامل متعلق بفي أم سلط العامل عليه بدون لفظ فيه؟ ننتبه إلى هذا الأمر. إذن ما سلط عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان. نأخذ المثال، قال: كصمت يوم الخميس. لو قدرنا صمت في يوم الخميس، صح الكلام؟ صح الكلام. صار على معنى فيه؟ صار على معنى فيه. صمت حينا من الدهر، حين زمن، في هذا الزمان صمت، صح الكلام؟ صح. صمت أسبوعا، يعني صمت في هذا الأسبوع الأول من الشهر، صح؟ صح. قال: أو اسم مكان مبهم. ما معنى المكان المبهم والمكان المقيد؟ المكان المبهم مثل عندما أقول فوق فيشمل كل ما في فوقي، وتحت كل ما تحتي، ويمين وشمال وأمام وخلف، هذا ليس مقيد. أمامي الآن من هنا إلى آخر الدنيا، أمام، مقيد أم مبهم؟ هذا إذن مبهم. نحن نريد إذا كان مقيد كيف يكون مقيد؟ البيت مقيد، الغرفة مقيدة، المسجد مقيد، المسجد مقيد. إذن كل كلمة إذا كانت مقيدة بشيء عند ذلك لا تسمى مكانا محدودا، وإنما تسمى إذا كانت مقيدة صارت محدودة وليست مبهمة. فعلينا أن ننتبه لذلك الأمر. فقال: أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست. انظر ما قال، أسماء ست، قال جهات ست. لماذا؟ لأنه قد يطلق على الجهة الواحدة أكثر من اسم. مثلا عندما تقول أمام وتقول قدام وتقول وراء، كل ذلك بمعنى واحد. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراء بمعنى أمام، كان أمام، لو كان وراءهم انتهوا منهم. تقول وراءك مستقبل زاهر، أي أمامك مستقبل زاهر. فوراء تستخدم للأمام وتستخدم للخلف. فقدام وأمام ثلاثة أسماء بجهة واحدة، لذلك أسماء الجهات الست. أعطانا أمثلة، قال كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. أمام في خلف، فوق في تحت، يمين شمال، قال وعكسهن. طبعا الجهات من أين أخذت؟ كما خلق الله الإنسان، وقفت أمامك وخلفك، يمينك شمالك، فوقك تحتك، في غيره؟ يقول الإمام الغزالي لو خلق الإنسان على شكل كرة ما عاد فيها الجهات، طابع إلى جهات ليس لها. لكن لما خلق الإنسان، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، كانت هذه الجهات بالنسبة إليه. قال ونحوهن كعند ولد، هذه عند لا تقع إلا منصوبة، أو أحيانا تقع مخفوضة بمن، فتقول جئت من عنده. أما إذا قلت ذهبت إلى عنده هذا لحن، تقول من فقط، مخفوضة بمن تستخدم. ولد، لدى أم لدن، لغة في لدن، نعم، وهي ترادف عند أيضا. قال والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله، فرسخ بريد ميل، الآن كيلومتر، أي شيء يعني، هذه مقادير. وما صيغ ذراع كذا، وما صيغ من مصدر عامله، يعني تأخذ اسم مكان من المصدر، تقول قعدت مقعدا، قعدت مقعدا، جلست مجلسا، إلى غير ذلك. قال كقعدت مقعد زيد. أما المكان إذا كان مخصوص عند ذلك لا ينصب على الظرفية، وإنما يجر بمن أو يجر بفي مثلا، أو فمثلا تقول صليت في المسجد، دخلت إلى الدار، وحذف أحيانا حرف الجر وذلك لكسرة الاستخدام، فتقول سكنت بيتا، صليت المسجد، فليس هذا من بابي لأنه مختص ليس مبهم. نعم. الرابع من المفعولات المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، كقولك صمت يوم الخميس. ما هو العامل؟ صام، صمت، والمعنون يوم، وهذا هو المفعول، وجاء على معنى فيه، فصح أن يكون مفعولا فيه. ولذلك كأنك تقول صمت في يوم الخميس، وجلست يعني في الجهة التي هي أمامك، فجلس عامل، وأمامك معمول، صمت عامل، ويوم معمول، وجاء على معنى فيه، لا على لفظ فيه وإنما على معنى فيه. قدر هذا المعنى، فإنك الصيام أوقعته في يوم الخميس، والجلوس في البقعة التي هي أمامك. وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما، وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما، هل تخاف، هل يخاف المؤمن أو القائل هنا، هل يخاف من الله في يوم القيامة أم يخافه في الدنيا؟ ولأنه يخافه ويخشاه فهو يعبده في الدنيا، أم يفعل ذلك في يوم القيامة؟ إنما يفعل ذلك في الدنيا ويخاف الله، يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبدان، يخاف في ذلك اليوم، يخاف من اليوم، ولذلك يستعد فيه، ولذلك لم يأتي على معنى فيه، ولذلك نعرب إنا نخاف من ربنا يوما مفعول به وليس مفعولا فيه. لينذر يوم التلاق، ينذر في اليوم أم الإنذار كان في الدنيا ليوم القيامة؟ إذن يوم مفعول به، لذلك نقول يوم وقع العامل عليه أم وقع العامل فيه؟ وقع عليه. أنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم في يوم أم وقع عليه؟ إنذار وقع على اليوم، وقع على اليوم، فنعربها عند ذلك. عندما نفهم القاعدة نستطيع أن نسير بشكل جيد. أنذرهم يوم الآزفة، وقع عليه لم يقع فيه. إنا نخاف من ربنا يوما، فالخوف وقع على اليوم ولم يقع في اليوم. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم مبتدأ وخبر، لكن نأخذ حيث يجعل يعني يعلم حيث، فحيث وإن كانت مبنية لكن في محل نصب، نصب الآن على المفعول، على المفعول فيه أم على المفعول به؟ يعلم المكان، مو يعلم في المكان، يعلم فوقع عليه ولم يقع فيه. أما يعني في بعض الناس يتكلفون فيقولون يعلم الفضل الذي هو في محل رسالته، أقول هذا لا يبعد، لكن صار في تقدير، وعدم التقدير أولى. يعني وذلك من أجل أن يبقوا حيث على ظرف يدها، ماذا قدروا؟ يعلم، ما أخذوا من أعلم فعل تفضيل، نعم، أخذوا يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة، هذا بعيد، نعم. فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا، كلمة زمانا تعود على كلمة يوما، إنا نخاف من ربنا يوما، ومكانا الله أعلم حيث يجعل رسالة حيث، لكنهما ليسا على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فإن العامل وقع عليه ولم يقع فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، الله أعلم يعلم، اسم التفضيل لا ينصب المفعول، إذا قدرنا فعل يعلم حيث يجعل رسالة، يعلم حيث يجعل رسالة، وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن، من قوله تعالى قال وترغبون أن تنكحوهن، الواقع وترغبون المعنى في نكاحهن، جاء على معنى فيه، ولكن انظروا دائما لابد من توافر كل الشروط، انظروا إلى أصل التعريف، قال ما سلف عليه عامل على معنى فيه من اسم زمان أو مكان مبهم، فعندما نقول هنا وترغبون أن تنكحوهن، صحيح وترغبون في نكاحهن، فسلط العامل وكان على معنى فيه، لكنه لم يتوافر الشرط الثاني، فليس اسم زمان وليس اسم مكان مبهم، ولذلك ما صح أن نعرب أن تنكحوهن مفعول فيه، مفعول فيه لابد من توافر أمرين، أن يتسلط العامل على معنى فيه، وأن يكون هذا المعمول اسم زمان أو اسم مكان مبهم. فهنا في الأمثلة السابقة كان اسم زمان لكن لم يكن على معنى فيه، وفي هذه الأمثلة صار على معنى فيه لكن ليس اسم زمان، فلذلك ما صح أيضا أن يعرب مفعول فيه، أن يعرب مفعولا فيه، لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، متى جئت، متى صمت، متى حججت، كذا، كل ذلك متى، فتقول كذا، يوم كذا، يوم كذا، يعني في شهر كذا، كل ذلك إنما يكون جوابا لمتى، لأنه متى جواب سؤال لزمان أنت تسأل عنه، متى عملت، متى جئت، متى سافرت، متى حججت، متى صمت، كل ذلك. قال وبالمعدود ما يقع جوابا لكم، تقول كم أسبوع، كم عملت، فتقول أسبوعا، شهرا، حولا، نعم. وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. يعني الآن ما معنى المبهم؟ قال والمبهم ثلاثة أنواع. إذا كان معينا من أسماء المكان، أسماء الزمان كلها تقبل النصب على الظرفية، لكن عندما يكون الاسم فضله، لا عندما يكون عمدا. مثلا يومك يوم سعيد، ماذا تعرف يومك؟ مبتدأ، هذا متصرف اليوم. يوم خبر، جاء يوم الجمعة فاعل، إن يوما عند ربك اسم إن، لا شرط أن يكون فضلا منصوب على الظرفية، سلط عليه عامل بمعنى فيه، نعم. والمبهم إذن من أسماء المكان ثلاثة أنواع، أحدها أسماء الجهات الست. انتبهنا لكلمة أسماء لأنها أكثر من ستة، الجهات ستة وأسماؤها أكثر، نعم. وهي الفوق والتحت والأعلى، أعلى وفوق بنفس المعنى، والأسفل وتحت نفس المعنى، واليمين وذات اليمين نفس المعنى، والشمال وذات الشمال نفس المعنى، والوراء والأمام نفس المعنى، والخلف والوراء نفس المعنى، نعم، إلى غير ذلك. إذن وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك، في بعض النسخ محطوط فتحة فوق، نعم، انتبه، قد جعل ربك تحتك سريا، والركب أسفل منكم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل، تزاور أي تميل، عن كهفهم ذات اليمين، نعم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، معنى تقرضهم تتركهم تتجاوز عنهم، لأنه الأصل قرض يعني ما يوكم شيئا فشيئا، فعندما نقول قرضت الشمس ذات الشمال أي غربت عنهم وتجاوزت عنهم. هنالك أشياء من الممكن أن تكون يعني ليست اسم جهة ولكنها تشبهه، تشبه اسم الجهة في الإبهام. اطرحوه أرضا، اطرحوه أرضا يعني في الأرض، نعم، كما وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، مكانا أذكمان مبهر، وكان وراءهم ملك. قال وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستان لكن ألفاظها كثيرة. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، كعند ولدا، فجلست عندك، هذا يحتاج مبهم، أين جلست عندي؟ فلذلك هذا اسم في شدة الإبهام لا يعرف إلا إذا بعد ذلك بين من القرائن التي تدل عليه. الثاني أسماء مقادير المساحة. فأنا عندما أقول مساحة يعني مساحة من مكان إلى مكان آخر، فنحن قطعنا مساحة ومسافة من الزمن لها طول ولها عرض. لكن هذه إذا قلت من هنا إلى هنا فرسخ، ومن هنا إلى هنا فرسخ، ومن هنا إلى هنا فرسخ، أين هذا الفرسخ موجود؟ مبهم أم لا؟ يعني في الواقع هو بالنسبة إلى المقدار معين، أما بالنسبة إلى واقعه في الأرض مبهم. بمعنى عندما أقول فدان، فدان من الأرض، هذه المساحة، هذه المساحة كل قطعة تبلغ هذه المساحة تسمى فدان، فهل هي على شيء معين؟ ليست على شيء معين. والعرب كانوا يستخدمون هذه المساحات فيقولون بريد، ويقولون ميل، ويقولون فرسخ. متى يقولون مثلا ميل؟ كان الواحد منهم إذا سار نصف ساعة فيقول سرت ميلا، هذا الميل عنده مسيرة نصف ساعة. فإذا أراد أن يقول سرت فرسخا معنى ذلك سار بمقدار ثلاثة أميال، يعني ساعة ونصف فرسخ. فإذا قال سرت بريدا كل إذا الميل نصف ساعة، والفرسخ ثلاثة أميال، والبريد أربعة فراسخ. هذه شيء كان مستعمل عند العرب. أكرر، الميل مشي نصف ساعة، الفرسخ ثلاثة أميال، البريد أربعة فراسخ. يعني إذا قلنا البريد كم فرسخ عند ذلك نقول 12 فرسخ. نعم. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله، كقولك جلست مجلس زيد، فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامل. نعرف احنا المصدر نشتق منه الفعل، نشتق منه اسم الفاعل، نشتق منه اسم المفعول، كذلك نشتق منه الظرف، يعني ظرف المكان. مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد نقعد، مقاعد نقعد في مقاعد، فمقاعد مفعول فيه ظرف مكان. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح، لذلك قلنا ما كان مصوغا من مصدر عامله فهذا من مصدر غير عامله، فلذلك لا يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. هذا ما يتعلق باسم المفعول فيه اسم المكان أو اسم الزمان. قال المصنف رحمه الله والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى، كسرت والنيل وأنا سائر والني. ننتبه إلى التعريف، فكأنه جمع لنا في هذا التعريف أمورا ثلاثة. أولا أن يكون اسما فضلة، فإذا لم يكن اسما يعني لا نريد أن يكون جملة ومقدر بعد ذلك بمصدر مثلا مؤول، اسما فضلة لو كان عمدا لا يعرب مفعول. قال بعد واو، بعد واو ماذا يخرج؟ أحيانا يأتي بعد مع، هي بمعنى مع، لكن هذه ينبغي أن يكون واو. واو يعني لو قلت سرت مع النيل لا تقول سرت والنيل، يعني شوف سرت مع النيل، سرت والنيل، فبدي واو. إذن الواو على معنى التنصيص، أريد بها التنصيص، واو ومعناها مع، فلو جاءت مع بدل عنها لا تنفع. واو معناها مع على المعية مسبوقة بفعل، لو سبقت باسم إشارة، باسم موصول، بضمير، بأي شيء غير الفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما معنى فعل وما معنى الفعل؟ فعل سار، معنى الفعل اسم الفاعل سائر، سار سائر. أليست حروف سار موجودة في سائر؟ موجودة. لذلك قال بفعل أو ما في حروفه ومعناه كسرت والنيل، أنا سائر والنيل. إذن الشرط الأول، إذن لا بد من اجتماع أمور ثلاثة، أن يكون اسما فضلة، الشيء الثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة، أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف ذلك الفعل. فتقول مثلا سيرت والنيل، سيرت والنيل، النيل أليس اسم فضلة؟ نعم. جاء بعد واو بمعنى مع، أريد بها التنصيص على المعية؟ نعم. مسبوقة بفعل سيرت؟ نعم. والنيل، إذن في هذه الحالة نعرب النيل مفعول. نعم. استوى الماء والخشبة، حاطط خشبة في بحيرة والماء عم يرتفع، المتير شغال ما عم يرتفع، استوى الماء والخشبة. استوى أليس هنالك فعل؟ واو، الواو أليست بمعنى مع؟ استوى الماء مع الخشبة، مع سطحها يعني. هذا واحد، فجاءت أولا اسم الخشبة اسم، وبعد ذلك جاءت الواو بمعنى مع، وكان هذا الاسم فضلا، وكانت هذه الواو تنص على المعية عند ذلك، فاجتمعت هذه الشروط، واو دلت على المصاحبة، واسم فضلة، واو دلت على المصاحبة، سبقت بفعل أو ما فيه معنى الفعل. جاء البرد والطياليسة، هلا كلياتكم ما شاء الله كل واحد جايب قميص وجاي، لأنه شو بهلا؟ ما إذا إجا البرد هذا يلبس عباءة، وثاني يلبس جاكيت، وثالث يلبس كنزة، هذا اسمه طيالسة. جاء البرد والطيالسة، صار كل واحد يحمل على كتفه شيء خشية البرد. جاء البرد هذا فعل، طيالسة اسم، الواو منصوصة على معنى المعي، جاء قبلها جاء في فعل، الواو تدل على المصاحبة مع، لما بيجي البرد بيجي اللبس معه. خرج بذلك الاسم المفعول المنصوب بعد الواو في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، صحيح الواو بمعنى مع، لا تأكل السمك مع شربك مع، لكن تشرب اللبن فعل وليس اسما، حذفنا هذا الشيء الأول، قلنا ينبغي أن يكون اسما فضلة، ففي الجملة لا تأكل السمك وتشرب لم يكن اسما، فلذلك لا، وإن كانت هذه الواو تدل على المعية لكن الفعل جاء بعدها فعل ولم يأتي وراءها اسم، فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. والجملة الحالية نحو جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد، ولم نقل جملة، ولم نقل مصدر، ولم نقل فعل، ولم نقل اسم إشارة، قلنا اسم. نعم، جاء زيد والشمس طالعة، فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة. وبذكر الفضلة، عندنا قلنا هنالك أشياء في الأسماء عمدة وهنالك أشياء فضلة. العمدة ما ينبغي أن نقدره، لا ينفك تنفك الجملة عنه، فلو قلت مثلا استقي يوجد فيها شيء، ما هو؟ أنت، فالفاعل لابد أن يلتصق بالفعل سواء لفظناه أو لم نلفظه، فالفاعل عمدة والمبتدأ عمدة والخبر عمدة واسم كان عمدة وخبر كان عمدة واسم إن عمدة وخبر إن، كل هذه عمدة عمدة. فعندما أقول اشترك زيد وعمر أليس المعنى الآن اشترك زيد مع عمر؟ جاءت الواو على معنى مع، لكن ما تعرب عمر هنا. في الحقيقة عمر هنا جزء من الفاعل، اشترك زيد وعمر، فكل واحد منهما قام بعمل الاشتراك. هنا فعل يدل على المشاركة، كما نقول ضارب زيد، تضارب زيد وعمر، تقاتل خالد وبكر، هذه تحتاج إلى اثنين تضارب ففيها مشاركة. وإن قلنا ضارب زيد عمرا ففي الحقيقة عمر مع أنه مفعول هو فاعل في الحقيقة، وزيد مع أنه فاعل هو مفعول في الحقيقة، لأن كل واحد منهم ضارب للآخر وهو مضروب من قبل الآخر. فهل هذا عمدة أم فضلا؟ عمدة. إذن اشترك زيد وعمر فإنه عمدة، لأن الفعل لا يستغني عنه. هل ترى لو قال لك إنسان اشترك زيد فإنك تنتظر أن يقول لك وعمر، صحيح؟ وإلا ما تم المعنى، اشترك زيد وعمر. لا يقال اشترك زيد، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. شو عندكم يتأتى ولا يتأكد؟ يتأتى، نعم. وبذكر الواو ما بعد مع، ما في نحو جاءني زيد مع عمري، جاءني زيد مع عمري، فهنا مع ماذا نقص؟ جاء فعل وعمر اسم، ومع تدل على المعية لكنها لم تأتي بلفظ الواو مع. شايف كل مرة يكلمنا بطريقة يحذف واحدة ويأتي بغيره، فجاءني زيد مع عمر، لقلنا جاءني زيد وعمرا ممكن أن يكون مفعول مع. وما بعد الباء، بعتك الدار بأثاثها، بعتك الدار، الباء هنا ما معنى بعتك الدار بأثاثها؟ يعني بعتك الدار مع أثاثها، لو قال وأثاثها صير مفعول معه، لكن قال بأثاثها، نصينا على معنى الواو. اسم فضلة بعد واو، مو بعد باء، مو بعد مع، لذلك هنا جاءني زيد مع عمر بعد مع. وبعت الدار بأثاثها، لم تأتي بالواو، نعم. وبذكر إرادة التنصيص عن المعية نحو جاء زيد وعمر، هل جاء زيد؟ أنا حكمنا على زيد بالمجيء وحكمنا على عمر بالمجيء ولا يشترط المعية، فجاء زيد، ربما بعد شهر جاء عمر. لو قلنا مثلا جاء عمر بن الخطاب وصلاح الدين إلى دمشق، كم في فاصل بيناتهم؟ قرون، صحيح؟ وهذا في معنى المعية؟ ليس فيه معنى معية، فلا بد أن يكون فيها معنى المعية إذا أريد مجرد العطف، أما إذا أريدت المعية ممكن. وقولي مسبوقة إلى آخره بيان لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعله أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. فالأول كقولك سرت والنيل، وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هنا لا سرت والنيل استوفت الشروط، فعل، جاءت الواو على معنى المعية، جاء وراءها اسم، نصت هذه الواو على المعية، استوفت الشروط الثلاثة التي قلنا، واو تدل، نعم، بعد أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة، وأن يكون اسما، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى، استوفت كل الشروط، فقلنا سرت والنيل. لكن ينبغي أن نقف قليلا عند قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هنا أجمعوا أمركم وشركاءكم، صحيح، انتبهوا، عندنا فعل أجمع وفعل جمع، فشركاءكم هنا إذا أردنا أن نقول أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم لا يجوز هذا المعنى. لماذا؟ لأن أجمع فعل أجمع، تقول أجمعت رأيي، ماذا تقول؟ أجمعت رأيي، ولا تقول أجمعت شركائي وجمعت، لا تقول أجمعت. فلذلك أجمعوا أمركم، فما صح عطف أمركم شركاءكم على لفظ أمركم، ولذلك صح أن يكون مفعولا معه، لا يجوز أن يكون معطوفا. يعني لا يجوز أجمعوا أمركم وشركاءكم، ليست مثل جاء زيد وعمرو، لأن جاء تتسلط على زيد وتتسلط على عمرو، بينما أجمع تتسلط على المعاني ولا تتسلط على الذوات. فأجمعوا أمركم هذا معنى، وشركاءكم هذا ذات، ولذلك لا يقال أجمعوا أمركم وشركاءكم على معنى المعية، وإنما يكون على معنى المفعول به، وهذا شيء صح. إذا تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي، نعم، يعني خرجناها عن مسألة المعي. والثاني قلت ما فيه فعل أو ما فيه حروف الفعل. أنا سائر، كما تقول أنا سائر والنيل مثل سيرت، سائر فيه حروف الفعل. ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته. لماذا؟ كل رجل لا يعطف، نعم. الآن كل رجل وضيعته، لا نستطيع أن نقول كل رجل وضيعته، لأن كلام ما تم، لا بد أن يكون هنالك تم. فالمعنى هنا ترى إنسان يلبس لباسا معينا فتقول أخي هو وعدته. ما معنى هو وعدته؟ يعني كل إنسان يقترن بعادته. فكل رجل وضيعته مقترنان، كل رجل وضيعته، صار كل رجل كأنك تقول انتبه، كأنك انتبه لكلمة زيد وعمر قائمان. زيد وعمر من هو المبتدأ منهما؟ في تطابق ما بين المبتدأ والخبر، صحيح؟ فزيد لوحده مفرد، قائمان مثنى. أما عندما أقول زيد وعمر صاروا اثنين، فعمر هو جزء من المبتدأ أم لا؟ جزء من المبتدأ، ولذلك عمدة أم فضلة؟ عمدة. فعندما أقول كل رجل، كل رجل هذا اسم مضاف ومضاف إليه، وضيعته، نعم، كل رجل وضيعته مقترنان، فهذا صار جزء من المبتدأ، نعم. خلافا للصيمري، لأنك لم تذكر فعلا أول ولا ما فيه معنى الفعل. يعني أيضا كل رجل لا تقول وضيعته، يعني قل مع بمعنى مع ضيعته، لأن كل أيضا ليس فيها فعل وليس فيها معنى الفعل. وإذا أردت أيضا أن تعطفها على المبتدأ فصارت عمدة، ففيها علتان. العلة الأولى إن جزء هي من المبتدأ، والعلة الثانية ما هي؟ أنه لم يسبقها فعل ولا ما فيه حروف الفعل. قال لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك، يعني هذا لك مع، وبمعنى مع هذا، وإن كانت اسم إشارة، اسم إشارة وليست فيها، لو كانت مشار أشير ومشار ممكن مثل سائر، لكن هذا اسم إشارة وليس فيه أي حرف من حروف أشير، في حروف أشير هذا المشار إليه، لكن المشار إليه ما في حروف، سيرت وسائر نفس الحروف، أما أشرت وهذا ليس فيه حروف. ولذلك قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك، لأن هذا وإن كان اسم إشارة لكنه ليس فيه أحد حروف أشير. بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه. ماذا قال في المقدمة؟ نعود، أو إذن مسبوقة بفعل أو ما في حروفه، ما في حروفه ومعنى كسرت، هنا فيه المعنى ولكن ليس فيه الحرف. قال المصنف رحمه الله: وقد يجب النصب كقوله: لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه: قمت وزيدا، مررت بك وزيدا، على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك: كن أنت وزيدا كالأخ. ويضعف في نحو قام زيد وعمر. في بعض الملاحظات على المفعول في معه لا بد أن يذكرها الشيء. قال: للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معنى ثلاث حالات. قلنا: سرت وني، أي واو بمعنى فيها ما هي بتدل اسم، جاءت اسم خالص وتدل على المصاحبة وهي بمعنى مع، يعني كل الشروط أحدها أن يجب نصبه على المفعول. وذلك ألا قلنا تارة يترجح العطف، وأحيانا يترجح عندما نقول اشترك، شو ترجح العطف، ما ترجح في المعية. الآن نرى أن يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي. قمت، لا قمت وزيدا، زيدا قام أم لا؟ إذا كانت بمعنى قام كانت قمت وزيد، صحيح؟ لأنه زيد فاعل. لماذا قال وزيدا؟ ننتبه. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اسكن أنت وزوجك الجنة. ما قال اسكن، لو قال اسكن يقول وزوجك، يعني مع زوج، فينتصب عند ذلك على المفعول مع. لكن ماذا فعل؟ أتى بالضمير الموجود في اسكن، ضمير مستتر. إذا قلت لك اضرب يعني أنت، تقول اضرب، تقول الفاعل ضمير مستتر، مستتر وجوبا تقديره أنت، جميل. فإذا أردنا أن نعطف على هذا الضمير نخرجه، نبرزه، وبعد ذلك نؤكد به، ليس هو الفاعل، نؤكد به وبعد ذلك نعطف عليه. اسكن يعني يا آدم. أراد أن يعطف عليه ماذا قال؟ أنت وزوجك. ابن مالك يقول كلام جميل في هذا: وإن على ضمير، وإن على ضمير متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. وإن على ضمير متصل، متصل سواء كان مستترا أو غير مستتر، تقول قمت، أسكن، أسكن مستتر لكن متصل فيه، يعني ما يكون بارز أو غير بارز. وإن على ضمير متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد. نعم. في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، يعني إذا رأيت ذلك في نظم الشعر فقل إن ذلك الشاعر يستعمل طريقة ضعيفة في النحو. أهم شيء البيت الأول: وإن على ضمير متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. الآن قمت، أليس هذا ضميرا متصلا؟ تعطف عليه وزيد، ماذا تقول؟ قمت أنا وزيد، أنا وزيد. أما عندما قلت قمت ولم تعطف ولم تؤكد، ماذا قلت؟ وزيد. عند ذلك وجب النصب، هذا معنى. وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. ما معنى بقى عامل معنوي أو صناعي؟ ننظر. الآن تكلمنا عن الصناعي، نريد أن نتكلم عن المعنى. قال: فالأول، على أي شيء يعود الأول؟ على المانع المعنوي. لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح وإتيانه. الآن نتصور معنى العطف وبعد ذلك نتصور معنى المعية. وذلك لأن المعنى على العطف: لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه. لا تنهى عن القبيح وأيضا وعن إتيانه. فأنت معنى ذلك صار في عنا تناقض. التناقض يعني أنت كيف تنهى عن القبيح وتأتي القبيح؟ فإذا نهيت عن القبيح ونهيت عن إتيان القبيح فكما قال يعني ذلك الشاعر في قول أبو الأسود: لا تنهى عن الخلو عن يا أيها الرجل المعلم غيره، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء ذي السقام وضدنا كيما يصح وأنت إلى آخره. بعد ذلك قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظم. لا تنهى، يعني هل الطبيب اللي بيروح لعنده بعض الناس المدخنين وحاطط الطبيب السيكارة بيقول له لا تدخن، بيقول له لو كنت فهمان وعم تحكي صحيح كنت انت ما دخنت، معنى انت اما غاش لنفسك. لذلك لا ينتفع منه. ولذلك النصيحة من طالب العلم العامل غير من طالب العلم القائل. فهذا فلا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن الاتيان، ليس هذا هو المراد. المراد أنت عندما ينبغي عليك أن تنهى عن القبيح ألا تكون آتيا لذلك القبيح، أن تكون أنت منتهيا. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها فإذا انتهت عنك. ابدأ بنفسك، لذلك الإنسان يبدأ بنفسه. مرة رأيت بعض الشباب يعني مع أولاده يدخل إلى بستان، يا أولادي لا تأكلوا حرام حرام، عمل هيك أكلتيني بتمه، شو حرام حرام يعني حرام بإيدك حلال بتمه، لا هذا لا يقى. فهذا تنعى خلقين وتأتي مثله. نعم، فلذلك هنا المانع معنوي. إذن فلا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني مع إتيانه عند ذلك لا يصح، مو لا تنهى وإتيان عن القبيح وإتيانه، لا غلط هذا المعنى، لا يصح العطف. وإنما نريد بذلك المعية، لا تنهى عن القبيح وأنت تأتي القبيح، وهذا تناقض. كقولك قمت وثاني صناعي، كقولك قمت وزيدا، ماذا يحتاج هنا؟ لو قال قمت وأراد أن يعطف على الفاعل يجب أن يقول: وإن على ضمير متصل عطفت فافصل في الضم بالضمير المنفصل. عند ذلك بيقول: قمت أنا وزيدا، مررت بك وزيدا. هون شو بده؟ مررت بك وبزيدا. نعم، أما الأول فإنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل. إذا ماذا نعربه؟ ضمير فصل للتوكيد فقط، ما له محل من الإعراب، ضمير فصل للتوكيد. قال تعالى: لقد كنتم، أين اسم كان؟ تاء. قال ربنا: أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم، في بعض نسخ ما موجودة آباؤكم. نعم، كنتم أنتم وآباؤكم. فتجد ما لا يجوز أن يقول كنتم وآباؤكم وآباؤكم أو آباؤكم، لا يجوز، لا بد من الفصل. كنتم ليس المراد، كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على ضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. قال الله سبحانه وتعالى: وعليها، ما قال والفلك تحملون، قال وعليها وعلى الفلك تحملون. واتقوا الله الذي تساءلون به، قال والأرحام، ما قالوا الأرحام، في قراءة ولذلك المسألة مختلف فيها، وقال حجتي قراءة ابن عامر. لذلك يعني هل يجوز العطف على المجرور دون إعادة الخافض أم لا، هذه مسألة فيها. قال: ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما. قال على الأصح فيهما، ما قال يعني في هذه المسألة يجب، لكن الصحيح والقواعد الواضحة لا يجوز لأعطى الجوازة، لكن على الأصح فيهما إذا أردنا أن نجعل ذلك بمعنى العطف لابد من فصل الضم، من فصل الضم. الثانية الآن ماذا رجحنا؟ رجحنا المفعول معه على العطف. الثانية أن يترجح، عفوا، في المسألة الأولى أوجبنا المفعول معه ولم نجعل العطف، أما في المسألة الثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيدا مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. الآن هل تأمر زيدا أم تأمر الأخ معه؟ كن أنت وزيدا، أنت مع زيدين كالأخ، أما كن أنت، ولو قلنا وزيد تصير كالأخوين ممنون كالأخي، نعم. وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك، من المخاطب؟ ابنك، عم تقول له كن أنت ورفيقك زيد كالأخ، ما لك علاقة برفيقه، أنت تأمر ولدك، تأمر تلميذك. نقف عند الثانية إن شاء الله ونتابع، الحمد لله.